الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هذه أول رسالة تطالعنا في حلقتنا اليوم، بعث بها المستمع يونس أحمد يونس من جمهورية السودان الديمقراطية. يقول: لدي أخ شقيق فقير لا يملك شيئا من المال وفي نفس الوقت مريض، وأنا الذي أقوم بكفالته ورعايته، فهل يجوز لي إعطاءه زكاة مالي؟ وهل يجوز لي أن أصرف عليه للعلاج من مال الزكاة؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة للجد أو الجدة من الأب أو الأم، علما بأنني أنا الذي أعودهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن أخيه الفقير وعن جده وجدته الفقيرين، وهو يقوم بالإنفاق عليهم بفقرهم وعجزهم. لا، فنقول هذا شيء أوجبه الله عليك، لأن نفقة القريب المحتاج تجب على قريبه الغني، ولا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة، لأن نفقتهم واجبة عليك في مالك، والزكاة لا تدفع وقاية عن النفقة. فهؤلاء الذين تنفق عليهم من أقاربك، أنت الآن تؤدي واجبا شرعيا أوجبه الله عليك، لأن هؤلاء فقراء، وأنت تستطيع الإنفاق عليهم. فدفع الزكاة إليهم لا يجوز.
سؤاله الثاني يقول: ما هي الحالات التي يعفى الإنسان فيها من أداء الصلاة بالكلية؟
لا يعفى أحد من أداء الصلاة بالكلية ما دام عقله ثابتا، لأنه يصلي على حسب حاله. المريض يصلي على حسب حاله، صلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ولا يعفى أحد من الصلاة إذا بلغ وكان عاقلا، أما إذا كان صغيرا دون البلوغ، أو كان مجنونا أو زائل العقل بالكلية، فهذا يرتفع عنه التكليف، بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. الحاصل أن الصلاة لا تسقط عن البالغ العاقل، عن المسلم البالغ العاقل، ما دام عقله ثابتا، ولكنه يصلي على حسب حاله.
إذا نستطيع أن نقول أنهما حالة، هي حالة الصغر، والحالة الأخرى هي فقدان العقل.
فقدان العقل، نعم.
هذا طبعا بالنسبة لهذا بدون استثناء حالات النساء طبعا المعفين منها شرعا،
الحائض والنفساء،
نعم،
هذا الشيء آخر. هؤلاء تسقط عنهم الصلاة مدة الحيض فقط،
نعم،
شيء عارف، نعم.
هذه رسالة من السائل علي عبد الحميد من الأحساء المبرد. يقول: لقد حصلت خصومة بيني وبين أخت زوجتي، وعلى إثرها حلفت باليمين وقلت علي الطلاق، وتكوني محرمة علي مثل أمي وأختي. هذا الطلاق قلته لزوجتي بألا تكلمي أختي طولما أنا حي، وبعدها سافرت خارج البلاد، وقد علمت بأنه تم الصلح بينهما، ومع العلم لقد حلفت سابقا ورديت اليمين. يقصد أعتقد كفر عنها، فما الحكم في هذا؟
الحكم في هذا أنك تذكر أنك طلقت وظاهرت من زوجتك أن لا تكلم أختها، فإذا كان قصدك من هذا منع زوجتك من تكليم أختها، ولم تقصد الطلاق، لم تقصد إيقاع الطلاق، ولم تقصد الظهار، فإنه يكون عليك كفارة يمين، لأن تكفر عن يمينك على الصحيح من قول العلماء، وبهذا تنحل هذه الأيمان، والله تعالى أعلم.
هذه رسالة من السائلة فاطمة أحمد فلمبان من مكة المكرمة، تقول في سؤالها الأول في رسالتها: إذا كان هناك جماعة من النساء في منزل واحد، فهل يجب أن تأمهن إحداهن في جميع الصلوات المفروضة؟
نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة وأن تصلي بهن إحداهن، ولكن لا تقف أمامهن بل تكون في صفهن، إمامة النساء تقف في صفهن، ولا مانع من ذلك،
في منتصف الصف،
في وسط الصف،
وسط الصف.
نعم.
لكن هي تقول: هل يجب، بمعنى أنه هل يلزمهن أن يصلين جماعة في كل فريضة؟
الوجوب لا يجب على النساء جماعة، الجماعة إنما تجب على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن جماعة، لكن لا يجوز لهن أو يستحب لهن أن يصلين جماعة وأن تأمهن إحداهن، وكما ذكرنا يكون موقفها في صف النساء،
يعني صلاتهن جماعة أفضل من صلاتهن فرادى،
يرجى هذا إن شاء الله.
سؤالها الآخر تقول: عندي مبلغ من المال جمعته لبناء منزل، حيث أننا نسكن في منزل بالإيجار السنوي وليس لنا من يعولنا، فهل يجب علي الزكاة عن هذا المبلغ، وكيف يتم إخراجها إن وجبت؟
نعم، إذا تجمع لديك دراهم وبلغت النصاب فأكثر وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، حتى ولو كنت تنوين أن تبني مسكنا أو أن تشتري بهن حاجة من الحوائج، ما دام أنها دراهم بلغت النصاب فأكثر وحال عليها الحول وهي في ملكك فإنها تجب فيها الزكاة.
سؤالها الثالث تقول: هناك شخص لديه 3 قطع من الأراضي، قطعة منحت له وقطعة أخرى اشتراها، ولكن سوف يتم بيعها ولا يدري كم مقدار ثمن بيعها، والثالثة قد عمل على بنائها، فهل يجب عليه دفع الزكاة عن هذه القطع 3؟
أما القطع التي ينويها للتملك والعقار هذه لا زكاة فيها،
التي سيبني عليها،
التي سيبني عليها والأرض التي أبقاها بنية البناء ونية العقار. أما الأرض التي نوى بيعها هذه إذا باعها بالفعل وحال الحول على قيمتها وهي عنده فإنه يزكيها،
إنما لا تجب زكاته حتى يقبض ثمنها.
إذا باعها تم العقد،
نعم،
وحال الحول على قيمتها وجبت فيها الزكاة حتى ولو لم يقبضها، لأنه يملك القيمة بالعقد،
بالعقد.
نعم.
سؤالها الأخير تقول: هل يجوز دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات، حيث أنهم صغار السن ووالدهم متوفى وليس هناك أي دخل يعيشون منه؟
الإخوة والأخوات الفقراء تجب نفقتهم على قريبهم الغني، فإذا كان كما ذكرت أنك غنية وأن إخوتك فقراء وليس لهم مال ولم يترك لهم والدهم مالا، فإن نفقتهم تجب عليك، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن الواجب أكثر من هذا وهو الإنفاق عليهم.
هذه رسالة بعث بها السائل سعود ضيف الله الشراري من القريات إدارة المرور، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر حوالي 20 سنة، ميسور الحال والحمد لله، وأرغب في الزواج من ابنة خالي أو خالتي، ولكن فوجئت عندما قالت لي جدتي التي هي أم أمي بأنها أرضعتني مرات كثيرة عندما كانت والدتي مريضة، فهل يحل لي الزواج من ابنة خالي أو ابنة خالتي، وهل يحرم على إخواني ما يحرم علي وهم لم يرضعوا من جدتهم، مع العلم بأنني لم أرضع مع نفسي خالي أو خالتي الذين أرغبوا الزواج من بناتهم، بل رضعت مع شقيقتهم التي بينهم وبينها حوالي 3 إخوان وهم من نفس الأم، أي أمي أمي، ونفس الأبي أبي أمي.
نعم، ما دام أنك رضعت من جدتك الرضاع المحرم هو 5 رضعات في الحولين، فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ببنت خالك أو بنت خالتك، لأنك تكون عما لهم من الرضاع، وأيضا تكون تحرم عليك كل بنات خالك وبنات خالتك، لأن الحكم ينتشر على الجميع، لأن جدتك أصبحت أما للجميع، أما لخالك وخالتك من النسب وأما لك من الرضاع، فتحرم عليك كل فروعها. أما بالنسبة لإخوانك الذين لم يرتضعوا فلا مانع أن يتزوجوا من بنات أخوالهم أو بنات خالاتهم، ولا يسري عليهم حكم رضاعك أنت.
هذه رسالة بعث بها المستمع محمد عاصم، سوري الجنسية، معار للجمهورية العربية اليمنية، صنعاء. يقول: أنا معلم من القطر العربي السوري، معار في القطر اليمني الشقيق للتدريس، وعينت في منطقة يعم فيها مذهب مخالف لمذهبي الذي هو الشافعي، وفي هذه المنطقة التي أنا فيها يصلون العشاء بعد أذان المغرب بنصف ساعة فقط، وأنا في نفسي غير مقتنع بذلك، ولكني ناقشتهم في هذا الأمر، فقال لي أحدهم بأن هناك حديثا يقول بأن صلاة العشاء بعد غياب الشفق الأحمر، ويقدر الزمن بنصف ساعة فقط بعد أذان المغرب، فأصلي العشاء معهم جماعة، فهل يجوز هذا التصرف مني، أم علي أن أذهب إلى البيت وأصلي العشاء بعد دخول وقته الحقيقي؟ وإذا كان لا يجوز أن أصلي معهم، فما الحكم في صلواتي السابقة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
وقت العشاء الآخر يدخل في مغيب الشفق الأحمر كما جاء ذلك في الحديث. أما ما ذكرت من أنه بين المغرب والعشاء نصف ساعة، فهذا لا أتصوره إلا إذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب، إذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب عن ما بعد غروب الشمس إلى أن لا يبقى قبل مغيب الشفق الأحمر إلا نصف ساعة، فإنها تصح الصلاة. المهم أنه إذا غاب الشفق الأحمر فإنه يحل وقت صلاة العشاء، فإذا صليتها بعد مغيب الشفق الأحمر فهي في وقتها. أما صلاة المغرب فيدخل وقتها بمغيب الشمس، وقت غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ولا أتصور أن يكون بين غروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر نصف ساعة فقط، إلا إذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب عن أول وقتها إلى أن لا يبقى إلا نصف ساعة عن مغيب الشفق، فيكونون قد أخطأوا حيث أخروا صلاة المغرب عن أول وقتها، مع أن الأفضل أن تصلى في أول وقتها. نعم. لو فرض أنهم يصلون المغرب في وقته ولكنهم يصلون العشاء بعده بنصف ساعة كما يذكر، هو لا يمكن أن لا يكون بين غروب الشمس وغروب الشفق الأحمر إلا نصف ساعة. هو يقول إنهم يصلون المغرب العشاء بعد مغيب الشفق، بعد مغيب الشفق، وما دام كذلك فإنهم صلوها في وقتها، لكن يحتمل أنهم أخروا صلاة المغرب حتى لم يبقى بينها وبين العشاء إلا نصف ساعة، هذا الذي أتصوره.
جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: ما هي الطريقة الأفضل للاغتسال من الجنابة؟
الطريقة الأفضل للاغتسال من الجنابة هي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، أنه يستنجي أولا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحفو الماء على رأسه 3 حفيات مع تخليل شعر رأسه بأصابعه عليه الصلاة والسلام، ثم يفيض الماء على سائر جسده 3 مرات، هذا هو الأفضل والأكمل، ثم يغسل قدميه عليه الصلاة، يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام بعدما يفرغ من الاغتسال. هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النية طبعا تكون سرا، ينوي ثم يسمي،
نعم،
ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، إلا أنه يؤخر غسل رجليه، ثم يغتسل لسائر جسده، ثم يغسل رجليه. هذه صفته.
متى عمم الماء على جميع بدنه فيجزئ ذلك.
هذا المجزي، المجزي أن ينوي الحدثين، رفع الحدثين الأصغر والأكبر، ثم يفيض الماء على جسمه مرة واحدة، هذا مجزي.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة سين ميم باء من الكويت، تقول: هناك من يقول إن كشف الوجه ليس حراما وبذلك لا يجب تغطيته عن ذلك في سائر الأوقات وفي الحج بصفة خاصة، فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها، لأن الأنظار أكثر ما تصوب إلى الوجه، لأنه مركز الجمال ومحل مدح الشعراء، أكثره في محاسن الوجه، فالوجه أعظم عورة في المرأة، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه، من ذلك قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن صفة ذلك، غطى وجهه وأبدى عينا واحدة، فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها، وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفا، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكان إذا مر بين الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب، لأن الوجه هو مركز الجمال وهو محل النظر من الرجال، فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة، وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة. الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير الجزاء. هذه رسالة من السائل أحمد محمد المزروعي من خليف، في سؤاله الأول يقول: أنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل منذ 4 أعوام والحمد لله، وهذا الشلل في النصف الأسفل من الجسم من بداية البطن إلى أسفل القدمين، ولذلك يخرج الخارج من السبيلين بلا علم مني ولا إرادة. وسؤالي هنا في الصلاة: كيف أصلي؟ فأنا إذا صليت قد يخرج مني ذلك وأنا لا أعلم به، خصوصا وهناك أجهزة معلقة بمجاري خارجية أقضي حاجتي عن طريقها وهي معلقة في جسمي، وقد يخرج منها من دون إحساس أو شعور مني بذلك، وأنا الآن أصلي، فهل قراتي بهذه الحالة التي ذكرتها صحيحة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله لك الشفاء والعافية مما أصابك، وأما ما سألت عنه من حكم صلاتك مع خروج الخارج من السبيلين وأنت لا تشعر به ولا تستطيع حبسه، فصلاتك صحيحة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا هو منتهى استطاعتك، ولكن عليك ألا تتوضأ إلا عند الصلاة، عندما تريد الصلاة بعد دخول الوقت تتوضأ ثم تصلي في الحال، وتنهي صلاتك ولو خرج منك الخارج، لأنك لا تستطيع أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم. أيضا يسأل عن الوضوء، يقول من ناحية الوضوء للصلاة كيف يكون وضوء لها وأنا كما أسلفت الجزء الأكثر من الجسم مسلول، وإذا أردت الاغتسال يكون شاقا علي، وأكثر الأوقات ليس عندي من يحضر لي الماء أو يقوم بغسلي أو توضئتي، وأنا الآن أصلي كما أسلفت بدون وضوء، فأفتوني جزاكم الله كل خير، هل صلاتي صحيحة أم لا، وإلى ماذا ترشدوني؟ إذا كنت تستطيع الوضوء ولو بالإعانة فإنه يجب عليك أن تتوضأ، ولو أن تستعين بمن يحضر لك الماء ويصبه عليك على أعضائك، أما إذا كنت لا تستطيع هذا فيكفي أن تتيمم بالتراب، يعني يحضر عندك تراب طهور، فإذا حان الوقت وأردت أن تصلي وليس عندك من يعينك على الوضوء أو يأتي لك بماء فإنك تتيمم بهذا التراب وتصلي على حسب حالك، الله أعلم. إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء دون بعض فهل يلزمه غسلها مع التيمم؟ نعم، يغسل ما يستطيع ويتيمم عن الباقي،
ويتيمم عن الباقي.
إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء ويعجز عن غسل الباقي فإنه يغسل ما يقدر عليه ويتيمم عن الباقي،
بارك الله فيكم. أيضا له سؤال حول قراءة القرآن، يقول أحاول قضاء وقتي في قراءة القرآن الكريم ولكنني أتلعثم كثيرا في قراءته وعندي كثير من الأخطاء في القراءة، فهل علي إثم في ذلك؟ وأيضا أثناء قراءة القرآن والأحاديث والأدعية تخرج تلك الأجهزة المعلقة في جسمي لقضاء حاجتي عن طريقها، تخرج عن مكانها فأضطر لإعادتها بيدي، وبعد ذلك أحاول رفع المصحف الشريف أو تطبيقه، فهل أنا آثم بذلك؟
أما قراءة القرآن فإنك تقرأ القرآن على حسب حالك، ولكن إذا كان عندك خطأ في القراءة فإنه يجب عليك أن تعدلها وأن تطلب ممن هو أحفظ منك القراءة وأتقن أن يعدل لك القراءة وتتعلم عليه ما يلزم إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فإنك تقرأ على حسب استطاعتك ولو مع المشقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فلا تترك القراءة، لكن مهما أمكنك أن تصلح أخطائك فإنه يجب عليك ذلك. أما من ناحية مس المصحف فلا يجوز لك مس المصحف وأنت على هذه الحالة التي تذكر أن الحدث يخرج باستمرار ومن غير شعور منك، لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر، ولكن عليك أن تتلقى القراءة من غيرك وأن تستمع إلى من يقرأ، أو تتخذ من الأشرطة المسجلة من القرآن والمصحف المرتل ما تسمع منه القرآن وتستفيد منه، هذا الذي أراه لك. أما مس المصحف فلا يجوز لك وأنت على هذه الحالة، ولكن لا بأس أن تقرأ من حفظ، تقرأ ما تحفظه من السور، ولا بأس أن تذكر الله عز وجل بأنواع الأذكار الواردة، ولا بأس أيضا أن تقرأ الأحاديث النبوية، إنما الذي يمنع هو مس المصحف بدون طهارة، وبإمكانك أن تستمع إلى قارئ
ممن يحضر عندك أو أن تستمع إلى المصحف المسجل. والله تعالى أعلم.
له سؤال الأخير عن الصيام، يقول: ماذا علي أن أفعل وأنا بهذه الحالة بالنسبة للصيام الواجب؟
الصيام لا علاقة له بخروج الحدث، أنت تصوم وصيامك صحيح ولو خرج منك الخارج، ما دام أن الصيام لا يشق عليك مشقة كبيرة، تستطيع الصيام والصبر عن الطعام والشراب، فإنه يجب عليك أن تصوم. وأما خروج الخارج والشلل وما ذكرت فهذا لا يؤثر على الصيام.
نعم. هذه رسالة من السائلة رفاه عارف من العراق محافظة نينوى، تقول: علي صيام شهرين ونصف من رمضان ولا أستطيع أن أصوم لأنني مصابة بمرض المعدة، وقد استشرت طبيبا أخصائيا فقال لي لا ينبغي لك الصوم، فماذا علي مع هذه الحالة؟ أفيدوني شكر الله لكم.
إذا كنت لا تستطيعين الصيام لا أداء ولا قضاء بسبب مرض مزمن، قال الأطباء إنه يتعذر معه الصوم أو يشق معه الصوم مشقة غير متحملة أو يضاعف المرض ويزيد فيه، فإنك يجب عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، ويكفي هذا عن الصيام. فإن شفاك الله بعد ذلك وقدرت فإنك تقضين ما فات، وإن استمر هذا فإنه يكفي الإطعام، أن تطعمي عن كل يوم مسكينا ومقداره نصف صاع من البر أو غيره بعدد الأيام. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عين ألف جيم من السودان، يقول: أنا شاب أريد أن أتزوج وقد خطبت فتاة من خارج أسرتنا، فأخبرت والدي وأمي بذلك فرفض هذا الزواج، وأنا مصر على الزواج من هذه الفتاة، ولكن والدتي قالت لي: إذا تزوجت هذه الفتاة لن أسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا تواصلنا أبدا، وكذلك بقية إخواني ووالدي كذلك رفضوا، وأنا لا أدري لما رفضوا زواجي ومنها، فلم يظهر لي منها ما يمنع، وأنا على إصرار شديد، فهل علي إثم إن تزوجتها أو يعتبر هذا عقوقا وعصيانا لوالدي؟ أفيدوني ماذا أفعل، أتزوجها أم أتركها؟
ما دام أنه قد أجمع والداك وإخوتك على منع التزوج من هذه الفتاة فإنه لا ينبغي لك أن تتزوجها، لأنهم يعلمون منها ما لا تعلم، وهم من أنصح الناس لك وأرفق الناس بك، فلولا أنهم يعلمون منها شيئا لا يناسب لما منعوك من زواجها، خصوصا الوالدين وشفقة الوالدين وحرصهما على ولدهما، فلا ينبغي لك أن تتزوج هذه المرأة، وقد حذروك منها ونصحوك بالامتناع من الزواج بها، والنساء كثير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فطاعة والديك وإخوانك هذا خير لك من ناحية، والناحية الثانية أنهم أنصحوا لك من غيرهم، فربما أنهم يعلمون من هذه المرأة ما لا تعلمه من الخصال التي لا تتناسب ولا ينبغي أن تتزوجها، فإن النساء كثير، وطاعة الوالدين والإخوة فيها الخير إن شاء الله.
هذه رسالة من المستمع خاء ميم عين تشادي الجنسية مقيم بليبيا، يقول: ذهبت إلى إحدى الدول الأوروبية وكان الوقت آنذاك في شدة البرودة، ولأنني لم أحصل على تأشيرة دخول لتلك الدولة حجزت في المطار لمدة 6 أيام من قبل سلطات تلك الدولة، ولكن خلال تلك الأيام الستة لم أكن أصلي نظرا لبرودة الجو وبالتالي برودة الماء الشديدة وعدم توفر الصعيد الطاهر للتيمم منه، وبقيت حتى رجعت إلى البلد، ثم قمت بقضاء جميع ما فاتني من صلوات خلال تلك الأيام، فهل علي إثم في فعل هذا؟ وماذا كان يجب علي أن أفعل؟ أفيدوني وفقكم الله.
أخطأت في تركك الصلوات في هذه الفترة التي ذكرتها، لأن المسلم لا يجوز له أن يترك الصلاة، ولكنه يصلي على حسب حاله. فإذا قدرت أن تتوضأ بالماء وجب عليك ذلك، وإذا كنت لا تقدر على الوضوء بالماء لعدمه أو لما ذكرت من شدة البرودة غير المحتملة وليس عندك لا تسخنه به، فإنه يجب عليك أن تتيمم بالتراب وتصلي. وإذا لم يكن عندك تراب فإنك تصلي على حسب حالك ولو بدون ماء وبدون تراب، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وبالتراب إذا لم يكن عنده ماء ولا تراب صلى على حاله بدون ماء وبدون تراب. على أن الصعيد لا يختص بالتراب، فلو كان عندك مثل جدار عليه غبار طاهر أو حصير عليه غبار طاهر أو مثلا البلاط وعليه غبار طاهر وضربت عليه وتيممت كفاك هذا، فلا يتعين التراب للتيمم، وإنما المطلوب وجود الغبار الطاهر سواء كان على تراب أو على حجر أو على جدار أو على حصير أو غير ذلك، والله أعلم. وما دمت قد قضيت الصلوات التي تركتها فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويتقبل منك، لكن في المستقبل وأنصح للسامعين أن يحرصوا على الصلوات الخمس وأن يؤدوها في أوقاتها على حسب أحوالهم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من السائل صديق الأمين طه مواطن بالسودان، يقول أنا رجل أعمل بالتجارة منذ 7 سنوات، وفي نهاية كل سنة كنت أقوم بجرد محتويات المتجر ثم أقوم بإخراج الزكاة، والآن عزمت على ترك هذا العمل وبقي لي ديون عند بعض الناس، فهل يجوز أن أتركها عندهم على اعتبارها زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
ترك الديون لا يجزي عن زكاة المال الذي بيدك، فالمال الذي بيدك لا بد أن تزكيه وتخرج زكاته منه أو من غيره مما تحصل عليه، أما الديون فإن زكاتها فيها. فإذا كانت هذه الديون على أناس موسرين وباذلين فإنه يجب عليك أن تزكيها كل عام سواء قبضتها أو لم تقبضها. أما إذا كانت الديون على معسرين وتخشى أن لا تأتي ولا تحصل عليها فإنه لا يجب عليك زكاتها إلا إذا قبضتها، تزكيها لعام واحد إذا قبضتها. هذه الديون على المعسرين التي يخاف من عدم الحصول عليها وعدم قدرتهم على التسديد. أما الدين الذي على ملي وقادر على التسديد فإنه يجب على صاحبها أن يزكيه كل عام سواء قبضه أو لم يقبضه.
لو حصل اتفاق مع هذا الشخص المليء والمدين على أن يزكي هو عن هذا المال هل يصح هذا؟
لا يكفي هذا، بل هو يزكي ويدفع
صاحبه
الزكاة، صاحب المال هو الذي يزكيه.
نعم بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعة زاء عين نون من الرياض، والدتي رحمها الله مرضت قبل وفاتها مرضا شديدا يثر سقوطها على رأسها سقوطا شديدا أدى إلى إصابتها باختلال عقلي لمدة 1 سنة كاملة، ولذا لم تستطع أداء فريضتي الصيام والصلاة، فأرجو إفادتي، هل يجب علي أن أقوم بالقضاء عنها أو الكفارة أو أي عمل آخر ترشدوني إليه؟ حفظكم الله وسدد خطاكم.
إذا كانت بالصفة التي ذكر السائل بأنها مختلة العقل، تركت الصيام لأنها مختلة العقل والشعور بسبب الإصابة، فهذه لا صيام عليها ولا تكليف عليها لأنها زائلة العقل، والتكليف والعبادة إنما تجب على العاقل البالغ، فلا صيام على هذه المصابة التي ماتت بإصابتها وهي مختلة العقل وزائلة الشعور. أما إذا كان معها عقلها ومعها شعورها ولكنها أثرت عليها الإصابة حتى ماتت فإن الصيام لا يسقط عنها، فإذا كان لها تركة فإنه يخرج من تركتها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي تركتها. وإن تبرع أحد من أقاربها وأطعم عنها أو صام عنها فإنه يرجى أن ينفعها ذلك. هذا إذا كانت غير زائلة العقل في المدة التي تركت فيها الصيام، أما إذا كانت مختلة العقل وزائلة العقل فليس عليها صيام، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا آخر سؤال في حلقتنا اليوم من المستمع علي أحمد حبش أو حبشي من جمهورية مصر العربية، يقول: استأجر والدي قطعة أرض لزراعتها، وبعد مضي 20 عاما طلب أصحابها من المستأجر شراء الأرض فلم يستطع شراءها، فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها حين ذاك لأنها مؤجرة، فأخذها المشتري على أن له نصفها، فهل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا النصف أو يأخذ خلو رجل ويتركها؟ أفيدونا أفادكم الله.
المستأجر ليس له استحقاق في هذه الأرض إلا المدة، مدة الإجارة، فله حق فيها، إن شاء استمر في استنفادها والانتفاع بالأرض إلى أن تنتهي مدة الإجارة، وإن شاء تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الآخر، فليس للمستأجر إلا بقية المدة التي استأجر الأرض فيها، إن شاء استوفاها بنفسه أو بنائبه، وإن شاء تصالح مع صاحب الأرض أو مشتري الأرض وعوضه عنها وتنازل عن بقية المدة. أما أن يصبح شريكا لصاحب الأرض بموجب الإجارة فهذا غير سليم. نعم
نعم. وعن إمكانية أخذه خلو رجل كما يسمي،
يعني معاوضة عن بقية، نعم، بقية المدة، لا بأس بذلك لأن الحق له في ذلك، فإذا تصالح على المعاوضة عن بقية المدة ويخلي الأرض للمشتري، نعم، فلا بأس بذلك لأن الحق لهما.
أحسن الله إليكم. والدتي نذرت نذرا بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لمدة 7 أيام بلياليهن، فهل يجوز لها أن تفي بهذا النذر ولكن في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وماذا عليها أن تفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن المسجد النبوي الشريف له فضل، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة فيها، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فمن نذر أن يسافر للمسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتعبد فيه فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به، والسائل أو السائلة تقول إنها نذرت أن تصلي في المسجد النبوي، فهل لها أن تعدل عن ذلك وتصلي في المسجد الحرام؟ الذي ينبغي أن تمضي على نذرها وأن تصلي في المسجد النبوي عدد الأيام التي نذرتها وفاء بما نذرت. وأما الاعتياض عن ذلك بأن توفي بهذه الأيام في المسجد الحرام فلا أرى مانعا من ذلك، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، وإذا عين مسجدا من هذه المساجد الثلاثة في بنذر ثم أداه بما هو أفضل منه فلا مانع من ذلك، بدليل حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال له: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. رواه أبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالمسجد الحرام بدلا من المسجد الأقصى، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى. فعلى هذا، هذا الذي نذر أن يصلي في المسجد النبوي له أن يصلي بالمسجد الحرام لأنه أفضل من المسجد النبوي. والله تعالى أعلم.
لكن عن قولها 7 أيام بلياليهن، هل معنى هذا أنها تصلي أكثر؟
ولا معناها الاعتكاف؟
نعم،
هذا معناها الاعتكاف، 7 أيام بلياليهن،
تقول الصلاة لمدة 7 أيام بلياليهن. نعم،
إن كان قصدها الصلوات هي الصلوات الخمس.
نعم،
وإن كان قصدها أن تبقى في المسجد النبوي 7 أيام بلياليهن تصلي، فهذا معناه الاعتكاف. فإذا تمكنت من هذا فإنه يجب عليها.
نعم. سؤاله الثاني يقول: كان لي أخ صغير يبلغ من العمر 1 سنة، وقد توفي على إثر شربه شيئا من الكاز كانت أخته قد وضعته أمام الباب دون علم الوالدة، فتناوله الطفل وشرب منه ثم توفي، ومن شدة حزن الوالدة عليه شربت من ذلك المشروب لتجرب هل يؤثر عليها كما أثر على ولدها أم لا، فهل عليها شيء في شربها، وهل عليها كفارة بسبب وفاة ولدها نتيجة شربه ذلك أم لا؟
أولا نوجه لأن الأطفال ينبغي العناية بهم ورعايتهم وإبعادهم عما يضرهم، فلا يتركون أمام شيء أو عند شيء فيه خطر عليهم. وأما ما ورد في السؤال من أنه وضع إناء فيه غاز وشرب منه طفل ومات على إثر ذلك، فهل على والدته شيء؟ إن كانت والدته مفرطة لأن تركته عند هذا المشروب الضار، تركته عند ذلك وشرب منه، فإن عليها كفارة صيام 2 شهر متتابعين. أولا عليها عتق رقبة إن أمكن، فإن لم يمكن فإنها تصوم 2 شهر متتابعين كفارة عن تفريطها لهذا الطفل. أما إذا لم تكن مفرطة، لأن تركت الطفل في مكان بعيد وجاء هو وشرب من هذا، فإنه لا شيء عليها لأنها لم تفرط. إذا كانت وضعت الطفل في مكان بعيد عن الخطر، ولكن الطفل جاء أو جاء به إلى هذا المكان وتناول هذا الشراب القاتل وشرب، فإنه لا شيء على والدته لأنها لم تفرط. أما ما ورد في السؤال من أن الوالدة شربت من هذا الشراب الذي شرب منه الطفل وقتله لترى هل هو يقتل أو لا، فلا يجوز لها ذلك، فعلت شيئا لا يجوز لها، أنه لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا ضارا للتجربة. وأنا أعتقد أنها فعلت ذلك من باب الحنان والعطف على الطفل لما في نفسها من وفاة ولدها بهذا الشراب، فأرادت أن تخفف عن نفسها وترى هل هذا يضر أو لا يضر، ولكنها أخطأت في هذا حيث إنها عرضت نفسها للخطر. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والقدر نفذ والحمد لله، فعليها أن تصبر وتحتسب، وعليها كما ذكرنا إذا كانت متساهلة أو مفرطة أن تكفر. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم، وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب؟
أولا في الأواني غنى الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غنى عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب وتشرب منها الكلاب، فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة. أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناء من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب، عليكم أن تغسلوه 7 مرات وأن تعفروه بالتراب، ثم بعد ذلك تستعملونه.
أما عن الأكل والشرب بدون علم فإن شاء الله لا يؤاخذون على ذلك. نعم، بدون علم أن الكلاب نعم ولغت فيه مثلا.
إذا لم يعلم الإنسان أن هذا الإناء ولغ فيه كلب، فالأصل الطهارة والأصل الإباحة، مجرد الوهم أو الشك هذا لا يترتب عليه حكم شرعي. فالإناء الأصل فيه الطهارة، إلا إذا تيقن الإنسان وعلم أنه ولغ فيه كلب فإنه يجب عليه إذا أراد أن يستعمل هذا الإناء أن ينفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله 7 مرات إحداهن بالتراب.
السؤال الأخير يقول: ما حكم زيارة تارك الصلاة في مرضه أو محاولة علاجه والسعي لذلك أو تشييع جنازته إذا مات؟
أما مسألة زيارته والسعي في علاجه، فإذا كان هذا سببا لهدايته ودعوته إلى التوبة والرجوع عما هو عليه فهذا شيء طيب، فأنتم تزورونه وتنصحونه وتدعونه للتوبة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بها وتكونون سببا في ذلك ويختم له بخير إن مات، وإن شفاه الله من مرضه تكونون سببا في استقامته واهتدائه في بقية حياته. وكذلك السعي في علاجه، إذا كان هذا يترتب عليه أو يرجى منه أن يؤثر ذلك على سلوكه وتوبته ورجوعه عما هو فيه فهذا شيء طيب. أما اتباع جنازته إذا مات وأنتم تعلمون أنه لا يصلي أبدا، يترك الصلاة نهائيا متعمدا، فهذا لا يجوز لكم اتباع جنازته، لأنه بذلك يكون كافرا، يكون مات على الكفر، والكافر لا يتبعه المسلم، لا يتبع جنازته المسلم ولا يصلي عليه، بل ولا يدفن في مقابر المسلمين. إذا ثبت هذا، ثبت أنه لا يصلي أبدا وأنه ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك، فإنه مات ميتة الكافر والعياذ بالله، فلا يجوز اتباع جنازته.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عبد الله يعقوب مصطفى من السودان، يقول: أرادت فتاة الزواج من ابن عمها وأعمامها هم الموكلون على تزويجها، غير أنهم رفضوا تزويجها من ابن عمها هذا الذي تريده هي ويريدها هو، بحجة أن بينهم سوء تفاهم وخصام، ولم تجد من يتولى أمر تزويجها، وقد ذهبوا إلى القاضي، وحين سألها عن وليها قالت: إن هذا أخي، تعني عمها، فرفض القاضي العقد بينهما، فرجعت البنت وكلت ابن عمتها فتولى أمر تزويجها، ووافق القاضي على ولايته وتم الزواج، فهل هذا النكاح يعتبر صحيحا؟ وإن لم يكن فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟
أولا ننصح أبناء عمها أن لا يكون ما بينهم وبين الخاطب من مثلا سوء التفاهم، يكون ذلك سببا في التأثير على البنت ومصيرها وتزوجها بمن يصلح لها فتصلح له. يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يمنعوا هذه البنت من الكفء الذي يريد التزوج بها، بدافع أن بينهم وبينه سوء تفاهم وأغراضا شخصية، فما ذنبها أن تحرم من مصلحتها وكفئها؟ فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويؤدوا الأمانة التي حملهم الله إياها. أما من ناحية ما حصل وتم من أنها وكلت ابن عمتها، فالتوكيل ليس لها، هي لا تملك التوكيل، وإنما الذي يملك التوكيل هو وليها أو القاضي إذا تعذر التوكيل من وليها، فالذي يوكل للعقد هو القاضي أو يتولاه القاضي بنفسه، لأنه يقوم مقام الولي إذا عضل وامتنع أو كان لا يصلح للولاية، فلا بد أن تكون الوكالة صادرة من القاضي لا من البنت. فإذا كان الأمر كما ذكرت أنها وكلت ابن عمتها وعقد لها، فهذا العقد غير صحيح، وعليهم إعادته لأن تذهب مع وليها من بني عمها ويعقد لها عقدا جديدا على هذا الزوج، أو القاضي يتولى ذلك. الحاصل أن في رجوعهم إلى القاضي الشرعي وإفهامهم إياه بما حصل سيصحح لهم إن شاء الله القضية ويوجههم الاتجاه السليم، فليرجعوا إلى القاضي الشرعي الذي في طرفهم، ثم هو يتولى تصحيح العقد، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع شين شين عين من جيزان، يقول: ما حكم من قال لزوجته أنت مثل أمي أو أنت محرمة علي مثل أختي، وذلك في وقت كان فيه في أشد الغضب من تصرفها، مع العلم أنه كان لا يقصد تحريمها بل لإرهابها وتخويفها، وكذلك كان يجهل حكم كلمة أنت مثل أختي أو أمي، فكل اعتقاده أن المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط، وأيضا كان يقصد من وراء قوله ذلك أنه قد حلف طلاق وأصبحت بطلاقه محرمة عليه، وهو لم يحلف طلاقا أبدا، فالقصد من ذلك لتخويفها، فماذا عليه الآن لاستمرار حياته مع زوجته؟
هذه الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ الظهار.
نعم.
إذا شبهها بمن تحرم عليه كأمه وأخته، يقصد أنها تحرم مثل ما تحرم أمه، مثل ما تحرم أمه أو أخته، فإنه بذلك يكون مظاهرا، والمظاهر قد بين الله سبحانه وتعالى حكمه في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالذي يجب على السائل بناء على ما ذكر أن يكفر كفارة الظهار قبل أن يمس زوجته، إما بعتق رقبة إذا كان يستطيع ذلك، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يجد العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض مزمن أو لغير ذلك من الأعذار التي تحول بينه وبين الصيام، فإنه ينتقل إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره. ولكن ليعلم أن هذه الأمور الثلاثة على الترتيب، لا يجوز أن ينتقل عن العتق إلا إذا لم يقدر عليه، ولا يجوز أن ينتقل عن الصيام إلا إذا لم يستطعه، وهذه أمانة في ذمته، فلا يجوز له أن يمس زوجته حتى يكفر هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. على أنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن ألفاظ الظهار وألفاظ الطلاق وغير ذلك، لأن هذا كما قال الله سبحانه وتعالى منكر من القول وزور. فالظهار منكر وحرام وزور، لا يجوز للإنسان يتلفظ به، لكن إذا وقع هذا وتلفظ به فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه. وحتى لو نوى به طلاقا فإن هذا صريح في الظهار، والصريح في الظهار لا يكون طلاقا وإنما يكون ظهارا.
نعم، ولا فرق فيه بين حالة الغضب أو حالة الهدوء؟
لا فرق في ذلك. نعم،
جزاكم الله خير الجزاء.
وقمت ببيعها كالآتي: بعت ثلثي هذه الأرض واستلمت ثمنها على دفعتين، والثلث الآخر بالقسط على 28 شهرا، فهل يجب علي الزكاة عنها للأعوام السابقة حتى العام الحالي أم لا؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الزكاة تجب في عروض التجارة وهي السلع المعروضة للبيع والشراء طلبا للربح، ومن ذلك الأراضي. فإذا كان عند الإنسان أراضي يعرضها للبيع طلبا للربح من ثمنها فإنها تصبح بذلك عروض التجارة. فإذا اشترى أرضا وعرضها للبيع لطلب الربح فإنها تصبح عرضا من عروض التجارة. والسائل يسأل عن قطعة أرض اشتراها بنية التجارة وبقيت عنده مدة سنين ثم باعها بثمن مقسط على أقساط، فماذا يجب فيها؟ نقول: يجب عليك أن تزكيها لكل السنين التي بقيت قبل البيع ما دمت أنك قد عرضتها للبيع وتريد بيعها كل هذه السنين، فإنها في كل سنة تمر عليها تجب فيها الزكاة، وذلك بأن تقومها بما تساوي وقت تمام الحول، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها التي قومتها بها حسب ما تساوي في يومها أو في وقتها. فيجب عليك أن تزكيها بعدد السنين التي بقيت في ملكك تنتظر بها الربح، وكذلك يجب عليك أن تزكي قيمتها التي بعتها بها، فما قبضته منها فإنك تزكيه إذا حال عليه الحول، وما بقي بذمة المشتري فإنك تزكيه أيضا عن كل سنة إذا كان المشتري مليئا وقادرا على السداد. أما إذا كان المشتري مفلسا أو معسرا ولا تدري هل يتمكن من الوفاء أو لا يتمكن، فإنك تزكي ما في ذمته إذا قبضته وحال عليه الحول، تزكيه لسنة واحدة، إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة، ويكفي هذا إن شاء الله.
نعم. وهكذا من كان عنده أرض يقصد منها الربح يجب عليه أن يزكيها كل سنة بسنتها، أو لا يزكيها إلا بعد أن يقبض ثمنها؟
لا، يزكيها كل سنة، كل سنة تمر عليها وهي معروضة للبيع أن يقدر ثمنها؟ يقدر ثمنها، نعم، وقت تمام الحول. نعم. مثل عروض التجارة التي في دكانه وغيرها، هي سلعة من السلع تقوم بما تساوي وقت حلول الحول وتزكى، سواء كان هذا التقدير مثل ثمنها الذي اشتراها به أو أكثر أو أقل.
أو أقل. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل خاقاف من الرياض يقول: أنا شاب في العشرين من عمري، تزوجت ابنة عمي، وذات ليلة تشاجرنا ودخل بيننا الشيطان لعنه الله
فغضبت وضربتها على وجهها وطلقتها بالثلاث، فلما هدأت تندمت على فعلتي، فأرجو منكم أن تخبروني إن كانت تحل لي وهل علي قضاء، وماذا أفعل مع العلم أنها كانت بها العادة عندما طلقتها.
هذه القضية لا تكفي الإجابة عنها عبر برنامج الإذاعة، لأنها لا بد من معرفة ملابسات القضية وحضور الزوجة مع وليها، وهذا لا يتم إلا عند القاضي أو عند رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية في الرياض. فعليك أن تراجع إحدى الجهتين وستجد إن شاء الله عندها ما يكفي لحل مشكلتك، والله أعلم.
إنما أقول من حيث الحكم، هل يقع طلاق في حالة العادة؟
نعم، صحيح أن الطلاق يقع في حالة الحيض.
نعم،
وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، فقوله فليراجعها هذا دليل على أن الطلاق وقع رجعيا، لأنه لا يقول فليراجعها إلا إذا كان قد وقع الطلاق. نعم.
هذا السائل خليل عبد الرحمن العاني من العراق الأنبار، له سؤالان في رسالته. يقول: ما هو مدى صحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟